الم را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور. هذه السوره سوره هود سوره مكيه وغالب صفة السور المكية أنها تتحدث عن تحقيق التوحيد وتأكيد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث بعد الموت. وتبين إعجاز القرآن ويظهر منها التحدي لمشرك قريش وغالب السور المبدوءة بالحروف المقطعة ألف لام ميم وألف لام راء وألف لام ميم صاد وألف لام راء وألف لام ميم راء وصاد وقاف. غالبها سور مكية سوى سورة البقرة فهي سورة مدنية ومبدوءة بألف لام ميم. ويذكر غالبا بعد هذه الحروف المقطعة الحديث عن القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. والحروف المقطعة في أوائل السور وهذه السورة تعتبر السورة الخامسة من السور المبدوءة بالحروف سورة البقرة وآل عمران والأعراف ويونس وهذه سورة هود. للعلماء رحمهم الله في هذه الحروف المقطعة أقوال، منهم من قال الله أعلم بمراده بذلك فلا نتكلف تفسيرها وإنما نقول الله أعلم بمراده بذلك. ومنهم من قال هذه الحروف المقطعة تدل على أسماء السور، اسم السورة ألف لام ميم أو اسم السورة ألف لام راء أو ألف لام ميم راء أو ألف لام ميم صاد هي اسم للسورة ومنهم من قال هي ترمز إلى أسماء الله جل وعلا، فكل حرف من هذه الحروف يرمز ويشير إلى اسم من أسماء الله جل وعلا. فالهمزة تشير إلى اسم الله جل وعلا الله، واللام إلى اسم الله جل وعلا لطيف، والميم إلى اسم الله جل وعلا مجيد، والأسلم أن يقال الله أعلم بمراده بذلك. وما الغرض من الإتيان بها؟ قيل، وهو قول كثير من العلماء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها سيقت للإعجاز والتحدي لكفار قريش، لأن هذا القرآن الذي أعجزكم ولم تستطيعوا أن تأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة واحدة من مثله، هو مركب من هذه الحروف التي تعرفونها وتنطقون بها، مركب من هذه الحروف التي تنطقون بها وتعرفونها، ومع ذلك عجزتم عن أن تأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة واحدة. وهذا أكبر دليل على أن القرآن كلام الله جل وعلا، والمخلوق لا يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله، مع أن كفار قريش في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشهورين بالفصاحة والبلاغة، وتحدوا بمثل ما برزوا به وأجادوا فيه تحدوا بالقرآن، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة واحدة، ومحال أن يستطيع العبد المخلوق الضعيف أن يأتي بمثل كلام الله جل وعلا، لا يستطيع أبدا. ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله لنا لما استطاع العبد أن يدركه أو أن يقوله أو أن يتكلم فيه، كما قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقد يسره الله جل وعلا وسهله، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه. وهذه السورة كما تقدم هي سورة مكية، لقول كثير من العلماء إلا آية أو آيات، منها قوله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه السورة، فهذه الآية مدنية. وأخرج الدارمي وأبو داود في مراسيله وأبو الشيخ وابن عساكر والبيهقي في الشعب عن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هود يوم الجمعة، لما فيها من الذكرى والموعظة وما قص الله جل وعلا فيها عن أحوال الأمم السابقة، فيها عظة وذكرى ولفت نظر لعباد الله لأن يطيعوا أمر الله، وإلا فسيحل بهم ما حل بالأمم السابقة الذين عصوا رسول الله عليهم الصلاة والسلام. وقد قال النبي وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد أسرع إليك الشيب، أسرع إليك الشيب. وهو عليه الصلاة والسلام مات ولم يكن فيه إلا شعارات تعد على الأصابع الشيب في الصدغ في صدغيه عليه الصلاة والسلام، لم يظهر كثرة الشيب في رأسه ولا في لحيته عليه الصلاة والسلام. ولذا لم يصبغ النبي صلى الله عليه وسلم شعره، وإنما صبغ أبو بكر وعمر بالحنة والكتم، فقد شاب عليه الصلاة والسلام في شعرات. قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لقد أسرع إليك الشيب يا رسول الله. فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي حديث آخر عن أنس: شبت يا رسول الله أو عجل إليك الشيب؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. وفي حديث آخر: وأخواتها من المفصل. فهذه السورة سورة مكية عظيمة تقرر التوحيد، وفيها الإعجاز في القرآن، وتقرر البعث، وتقرر ثبوت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها العظة والعبرة بما حل بالأمم السابقة. وما قص الله علينا جل وعلا عن نوح عليه السلام مع أهله وابنه وأن نوح عليه الصلاة والسلام من أفضل الرسل وهو من أولي العزم، ومع ذلك لم ينفع ابنه ولا زوجته. وأن التوفيق والهداية بيد الله جل وعلا، وأن الرجل وإن كان من الأخيار فإنه لا يستطيع أن يهدي هداية توفيق وإلهام أحدا من الخلق. فنوح عليه السلام ينادي ابنه قائلا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وهو يرى الأمواج كما قال الله جل وعلا وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا كان جواب الابن؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يرى الأمواج تتقاذف بالكافرين، ونوح عليه السلام سارم السفينة ومن آمن به، ونوح ينادي ابن اركب معنا اسلم تسلم. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فما حل للأمم السابقة لما عصت أمر الله جل وعلا هو الذي كان سببا في مبادرة الشيب بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء ألف لام راء هذا مبدأ السورة من الحروف المقطعة وهي تقرأ ألف لام راء وهي مكتوبة بالألف واللام والراء فقط ثلاثة حروف لكنها في القراءة يقرأ كل حرف على حدة فيقال ألف لام راء ومن هذا يعرف أن القرآن لا يمكن أن يؤخذ من الكتابة من المكتوب وإنما يتلقى من أفواه المعلمين فمن قرأ القرآن بمجرد أخذه المصحف ولم يسمعه من مقرئ من معلم أخطأ فيه لأنه يتلقى بالسماع فإذا كان المراد على قول بعض العلماء على أن ألف لام راء اسم للسورة فيقال ألف لام راء مبتدأ وخبره كتاب أحكمت آياته وهذا قول مرجوح والقول الذي هو مرجح والله أعلم أن يقال ألف لام راء لا محل لها من الإعراب صيغة للتحدي والإعجاز وكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب ويجوز أن يقال ألف لام راء معمول لفعل محذوف يفهم من السياق اقرأ ألف لام راء أو اذكر ألف لام راء وكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب والمراد القرآن العزيز كتاب أحكمت آياته الإحكام والإتقان أي متقنة لا يتطرق إليها عيب ولا نقص ولا يمكن أن يستدرك عليها شيء فهي محكمة أحكمت آياته ثم فصلت فصلت بمعنى وضحت وبينت أحكمت جملة وفصلت وبينت بالحلال والحرام والبشارة والنذارة والتخويف والترجي أو أحكمت، أحكم نزولها من اللوح المحفوظ، وفصلت في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم آية آية وسورة سورة على حسب الوقائع. القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع، كما قال الله جل وعلا في سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وكلما ألقى المشركون سؤالا أو تعجيزا على النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا بيان ذلك وإيضاحه. فيلقون عليه السؤال ويأتيه الوحي من السماء بالجواب المحكم المفصل المبين. وقيل معنى أحكمت في أنها لم تنسخ، والمراد النسخ جملة كنسخ التوراة والإنجيل، لأن الله جل وعلا تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل ثم دخلها التحريف والتبديل، أدخل عليهما اليهود والنصارى التحريف والزيادة والنقص، بعد ذلك نسخها الله جل وعلا. وأما القرآن فهو أنزل لهداية الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذا فهو محكم في الجملة ولا يمكن أن يتطرق إليه زيادة أو نقص أو تحريف أو تبديل، كما قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا حافظ للقرآن، فلا يمكن أن يتطرق إليه زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تبديل، فهو بأيدينا الآن ونقرأه كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ الله جل وعلا له. أما التوراة والإنجيل فهما كلام الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا لما لم يرد بقاءهما لم يرد جل وعلا أن يحفظهما من التبديل والتغيير، فتطرق إليهما اليهود والنصارى، حرف اليهود في التوراة وحرف النصارى في الإنجيل، فهي محرفة مبدلة مغيرة، ثم نسخها الله جل وعلا. وأما القرآن فهو لا يتطرق إليه نسخ في الجملة يعني ككل، وإن كان بعض آياته نسخت وأنزل الله بدلها، كما قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والتفصيل البيان والإيضاح بالوعد والوعيد والثواب والعقاب، الوعد لمن أطاع الله، والوعيد لمن عصاه، والثواب لمن أطاع الله، والعقاب لمن عصاه، والبشارة لمن أطاع الله، والنذارة لمن عصى الله جل وعلا. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حكيم أحكم آياته، خبير بعواقب الأمور جل وعلا ففصلها. وهذا الأسلوب يعبر عنه العلماء علماء البلاغة بأنه لف ونشر مرتب. ما معنى لف ونشر مرتب؟ يعني إلى الجملة الثانية. الكلمة الأولى تعود إلى الكلمة الأولى من الجملة الأولى، والكلمة الثانية من الجملة الثانية تعود إلى الكلمة الثانية من الجملة الأولى. أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت من لدن حكيم، فصلت من لدن خبير بعواقب الأمور. فأحكمه حكيم وفصله خبير جل وعلا. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ألا تعبدوا، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كأنه قال لأن لا تعبدوا إلا الله. أن لا تعبدوا إلا الله مفعول لأجله، أحكمت ثم فصلت لأن لا تعبدوا إلا الله، لأجل أن لا تعبدوا إلا الله. أحكم آياته وفصلها من أجل أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة. أن لا تعبدوا إلا الله، وأن لا تعبدوا إلا الله تعادل وتساوي لا إله إلا الله. أن لا تعبدوا تساوي لا إله، إلا الله تعادل إلا الله، لا إله إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله، فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، فهو المعبود وحده. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر، لأنه صرف حق الله لغيره. وأظلم الظلم على الإطلاق هو الشرك بالله، أظلم الظلم الشرك بالله. الظلم أنواع، ظلم في حق الخلق، يأخذ زيد مال عمرو، هذا ظلم وتعدي. أخذ مجانس من مجانس، ظلم وتعدي. صرف حق شخص لشخص، هما متساويان لكن أحدهما طغى على الآخر فأخذ حقه، هذا ظلم. لكن صرف حق الله جل وعلا لمخلوق هذا أفظع أنواع الظلم. لم يعطي هذا المخلوق شيئا يصلح للمخلوق، وإنما أعطاه شيئا من حق الخالق جل وعلا. فلا يليق أن يأخذ المخلوق شيئا من حق الخالق جل وعلا. يأخذ المخلوق شيئا من حق المخلوق، هذا ظلم بغير حق. وأفظع من هذا وأكبر وأشد أن يأخذ المخلوق أو أن يصرف للمخلوق شيء من حق الخالق جل وعلا، هذا أظلم الظلم. وكما قال الله جل وعلا عن لقمان حينما كان يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يعبد وحده، من أجل معرفة حقه جل وعلا. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه، يعني من الله جل وعلا، نذير وبشير. النذير المنذر المخوف من العذاب، والبشير المبشر بالفوز والسعادة. فإذا أغار قوم ينذرهم يخوفهم ليستعدوا لهؤلاء الأعداء الذين أغاروا عليهم، إذا انكسر القوم في المعركة وأرسلوا من يخبر أهلهم وذويهم. هذا الرسول يقال له منذر أم مبشر؟ مبشر بالنصر والفوز. والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بأنه نذير وبشير. وهل يكون الشخص نذير وبشير في آن واحد؟ نعم، نذير منذر لمن أشرك بالله، ومبشر لمن أطاع الله ووحده. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه، يعني من الله جل وعلا، نذير، أرسلني نذير وأرسلني بشير، فهو مخوف من عصى الله ومنذره للنار إن استمر على ذلك، ومبشر لمن أطاع الله جل وعلا بالجنة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. استغفروا ربكم، جمع بين الاستغفار والتوبة، والاستغفار يكون لما مضى من الذنب، والتوبة لما مضى وللمستقبل. ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، يعني الامتناع، والندم على ما مضى، والعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة ثانية. والله جل وعلا وعد المستغفرين بالمغفرة، وكثرة الاستغفار سبب لسعادة الدنيا والآخرة ولتوفر الخيرات ولنزول الغيث ولكثرة الثمار، كما قال الله جل وعلا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. خمسة أمور عظيمة تحصل بكثرة الاستغفار. ورد في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ورد أنه جاء جماعة إلى رجل من الصالحين يذكرون له قحط ديارهم، فقال: أكثروا من الاستغفار. وجاءه آخرون يذكرون له قلة أموالهم وفقرهم، فقال: أكثروا من الاستغفار. وجاءه آخرون يذكرون له قلة إنجاب نسائهم من البنين، فقال لهم: أكثروا الاستغفار. وجاء آخرون يذكرون له قلة ثمار زروعهم ونخيلهم، فقال لهم: أكثروا الاستغفار. وجاء آخرون يذكرون له قلة مياه آبارهم وأنهارهم ونضوبها، فقال لهم: أكثروا الاستغفار. فقال له بعض من حوله: يرحمك الله، كل من جاءك يذكر بلية من البلايا ومصيبة من المصائب قلت لهم: أكثروا الاستغفار. فهل الاستغفار علاج لهذه الأمور كلها؟ قال: نعم، وذلك في كتاب الله جل وعلا، حيث يقول جل وعلا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، الأموال وبنين، ويجعل لكم جنات بساتين، ويجعل لكم أنهارا. فالمصائب التي تحصل في الدنيا تعالج بكثرة الاستغفار. ولذا استحب لمن خرج للاستسقاء أن يكثر من الاستغفار. وقبل الخروج يكثر من الاستغفار، لأن كثرة الاستغفار سبب لنزول الأمطار بإذن الله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا لما مضى من ذنوبكم. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهو جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، حينما يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. في الاستغفار والتوبة يعطي الله جل وعلا عباده من خيري الدنيا والآخرة، من خيري الدنيا بقوله يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وفي الآخرة ويؤتي كل ذي فضل فضله. والمتاع الاستمتاع بما أحل الله جل وعلا لعباده، يتمتعون بذلك في الدنيا إلى أجل مسمى وهو الموت، يعني يديم عليكم النعمة والمتاع الحسن إلى أن تلقوه بالموت. فالاستغفار والإكثار منه والتوبة إلى الله سبب من أسباب استمرار النعمة على العبد حتى يموت ونعمته عنده. لا يسلبها جل وعلا من عبده، ولا يسلب النعمة جل وعلا إلا بكفرها. إذا كفرها العبد ولم يقم بحقها سلبها الله جل وعلا. وأما بالشكر لله جل وعلا تدوم النعمة وتستمر، وكما قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والعذاب يكون في الدنيا ويكون في الآخرة ويكون فيهما معا. فالشكر، شكر النعمة، سبب من أسباب بقائها واستمرارها مع العبد، وكفرها والعياذ بالله سبب لزوالها. وكما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير العباد وانتقلوا من الشكر إلى الكفر غير الله عليهم وسلب منهم النعمة. وإذا غير العباد من الكفر، من كفر النعمة والكفر بالله، إلى شكر النعمة غير الله عليهم، بدل حالهم السيئة بحال حسنة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا يغير حالهم الحسنة إلى سيئة إلا بسبب فعلهم السيئ، ولا يغير حالهم السيئة إلى حال حسنة إلا بفعلهم الحسن. فإذا أحسنوا أحسن الله إليهم، وإذا أساءوا عاقبهم الله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والتوبة الرجوع، يعني الندم، يترك ما كان عليه. وإذا تاب العبد من الذنب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما كان قبلها. المشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك، إذا تاب العبد منه تاب الله عليه. ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى الأجل الذي حدده الله جل وعلا. فمتاع الدنيا لا يستمر دائما وأبدا، وإنما إذا أعطاه الله جل وعلا العبد بقي معه إلى أن ينتهي أجله فينتقل إلى الدار الآخرة. وما أعد الله للمؤمنين في الدار الآخرة خير مما لهم في الدنيا، وليس الموت عقوبة، وإنما هو انتقال من دار إلى دار. والمؤمن ينتقل من دار الضيق إلى السعة، والكافر والمنافق ينتقل من دار السعة دار الدنيا لأنها سعة له جنته ونعيمه، ينتقل إلى عذاب الآخرة والعياذ بالله. وكما ورد: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والمؤمن إذا انتقل من الدار الدنيا فإنه ينتقل إلى خير، ينتقل إلى القبر، والقبر للمؤمن روضة من رياض الجنة. والكافر والفاجر والمنافق والعياذ بالله الدنيا جنته ومنعم فيها، لأنه ينتقل إلى عذاب شديد. القبر حفرة من حفر النار، ونار جهنم أشد. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، والمراد به أجل الموت الذي حدده الله جل وعلا. ويؤتي كل ذي فضل فضله في الدار الآخرة، يعطي كل عامل عملا صالحا ثواب ذلك، ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعطيه ثوابه. والسيئة في الدنيا بواحدة، والحسنة بعشر. وإذا عمل العبد سيئة في الدنيا فعاقبه الله جل وعلا عليها في الدنيا، فإنه لا يعاقبه عليها في الدار الآخرة، يسلم من عقوبتها. وإن لم يعاقبه عليها في الدنيا وأراد مقاصته عليها في الدار الآخرة، فإنه يؤخذ من حسناته العشر على الحسنة الواحدة عشر واحدة، فهو يعطى بالحسنة عشر ويؤخذ منه مقابل السيئة واحدة. الله يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا، الأصل تتولوا، حذفت إحدى التاءين. فإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تولوا بمعنى تعرضوا ولا تقبلوا. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. تولوا بمعنى تعرضوا ولا تقبلوا ما جئت به. فإني أخاف عليكم، يعني أخوفكم وأحذركم من عذاب يوم كبير. ويوم القيامة يقال له يوم كبير ويوم عظيم لما فيه من الأهوال العظيمة. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، تخويف. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. فيه أولا بشارة ثم نذارة. البشارة: وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذه بشارة في الدنيا والآخرة. وإن تولوا تعرضوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. العذاب أمامكم إن أعرضتم. قد يقول قائل: هذا وعيد، والمرء يستطيع أن يفر ممن توعده. توعدك عظيم بلد أو رئيسها فاستطعت أن تفر إلى بلد أخرى وتخفي نفسك وتسلم من وعيده، أليس كذلك؟ هذا في الدنيا. نعم، يستطيع الإنسان أن يفلت من وعيد المخلوق وعذاب المخلوق، لكن ما توعد الله به لا يستطيع أحد أن يفلت منه. وفي قوله جل وعلا: إلى الله مرجعكم، تأكيد للتخويف وللبشارة. المبشر بالخير يقال له: مآلك إلى من بشرك، فيفرح أنه يقدم على من ضمن له السعادة. ولا يتخوف أن يضيع يمينا أو شمالا، بل هو يقدم على الله الذي ضمن له السعادة. والمتوعد متوعد بأنه قادم وصائر إلى من توعده، لا يمكن أن يفلت. لا يقول الظالم: أستطيع أن أفلت وأستطيع أن أسلم من الوعيد. نقول: إلى الله مرجعكم، مآلكم إليه ومردكم إليه، وأنتم صائرون إليه. ثم أكد ما توعد به وما وعد به عباده فقال: وهو على كل شيء قدير. أنتم الموعودون بالسعادة والفوز ثقوا، لأنكم صائرون إلى من وعدكم بالخير، وأن من وعدكم بالخير على كل شيء قدير. ما تقول وعدني بشيء قد لا يستطيعه؟ قد يعد المخلوق المخلوق شيئا لكن يعجز عن تحقيقه. تقول لصاحبك عندي لك كذا وكذا، تعده وعدا حسنا لكن قد تستطيع أن تحقق ما تقول وقد لا تستطيع، لا تدرك. وقد تتوعد شخصا آخر بشيء من أنواع الوعيد ولا تستطيع أن تنفذ ما توعدته به، تعجز. وأما ما وعد الله به المؤمنين وما توعد به الكفار فهو جل وعلا على كل شيء قدير. انظر حسن مناسبة هذه الآية الكريمة إلى ما بعدها، إلى ما قبلها: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قادر جل وعلا على أن يعطي من وعده الثواب الحسن، كما أنه قادر على أن ينفل ما توعد به من حاد عن الصراط المستقيم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز الطبخ بماء زمزم أم لا؟ الجواب نعم، يجوز به، وتقدمت الإجابة أمس على أن كثيرا من العلماء يمنع من الاستنجاء بماء زمزم وغسل النجاسة به. وأما طبخه، الطبخ به، فلا حرج في ذلك. يقول: هل يجوز تلاوة القرآن الكريم وأنا مستلق على ظهري؟ نعم، نقول الجواب نعم، يجوز لك أن تقرأ القرآن قائما وقاعدا ونائما وعلى أي حال، إلا أنك لا تقرأه في الحالات التي ينزه القرآن عن أن يتلى في أماكن قضاء الحاجة وحالة الجماع ونحو ذلك من الأماكن التي ينهى فيها عن ذكر الله، فلا تقرأ فيها القرآن. وأما قراءة القرآن وأنت مستلق على ظهرك نائم فتقرأ القرآن. وهل يجوز أن أسجد على الوسادة في حالة تلاوة آية من آيات السجدة؟ نعم، تسجد على الوسادة وعلى الفراش. يقول: عاداتنا وتقاليدنا تحتم السلام بالمصافحة أو بالمصاف، سواء كان للرجل أو المرأة، وخاصة إذا كانت الملاقات بعد غيبة طويلة، هل على ذلك إثم إذا كانت المصافحة بريئة ليس فيها شهوة؟ الجواب: المصافحة للرجل، الرجل يصافح الرجل، حسن. وأما مصافحة الرجل للمرأة إذا كانت مرأة من ذوات محارمه فلا بأس، وأما إذا كانت امرأة أجنبية فلا يجوز له أن يصافحها، لأنه كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، إنما كان عليه الصلاة والسلام يبايع النساء كلاما، يعني يبايعهن بالكلام. وأنت تسلم مثلا على زوجة أخيك وعلى أخت زوجتك وعلى زوجة عمك وزوجة خالك وبنت العم وبنت الخال مثلا ونحوهن من غير المحارم، تسلم عليهن كلاما بدون مصافحة، تسلم عليهن كلاما بدون مصافحة. ولا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، لا يجوز له ذلك، وإنما يكلمها كلاما فقط. إذا كان هذا الكلام لا يخشى منه أن يجر إلى ريبة، أما إذا كان هذا السلام أو الدخول عليها أو الخلوة بها بدون حضور أحد فلا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة لا تحل له،
لا يجوز أن يخلو بامرأة أخيه ولا بأخت زوجته ولا بامرأة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة شخص قريب له لا ليس محرما لها، وإنما يخلو الرجل بمحارمه فقط. وأما الأجنبيات، الأجنبية فلا يخلو بها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يكون الشيطان ثالث الاثنين، الرجل والمرأة، إذا خليا بدون حضور غيرهما معهما. يقول: أحرمت للعمرة من الرياض بالطائرة، ولم أنزع السروال إلا عند الإحرام، ولم أنزع السروال عند الإحرام، وهذا نسيان مني، مع أني أعرف أنه لا يجوز، ولكن نسيت، وذلك نسيت ذلك ولم أنتبه إلا بعد إتمام العمرة بالسعي. أرجو إفادتي بذلك. لا حرج عليك ما دام استدامتك للسروال نسيانا منك، وإن كنت تعلم أنه ممنوع لكن نسيت فلا حرج في ذلك، بل إذا علمت ذكرت تخلعه ما دمت لم تتحلل من العمرة. وإذا لم تذكر إلا بعد أن تتحلل من العمرة بالحلق أو التقصير فلا شيء عليك. ومثل ذلك لو نسي الفنيلة أو نسي الطاقية على رأسه أو نحو ذلك، فهذا لا يؤثر إذا نسيها، وإنما عليه إذا ذكر أن يزيل هذا اللباس. ما حكم من يقول لأحد الناس أنت فاسق، وهل في ذلك حد يقام عليه؟ لا يجوز للمرء أن يسب أخاه المسلم إلا إذا كان متيقن مما يقول، إذا كان متعاطل لكبيرة من الكبائر يقال له فاسق، وليس في ذلك حد، وإنما في ذلك تعزير. ويقال لمن قال لأخيه المسلم يا فاسق، يقال له أثبت فسقه، فإن أثبت فسقه سلم، وإن لم يثبت فسقه فيعزر لما وصف به أخاه المسلم. هل هناك نهي عن النوم بعد صلاة المغرب وما الدليل على ذلك؟ نعم، ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، فيكره للمرء أن ينام قبل صلاة العشاء، يعني بين المغرب والعشاء، يكره كراهية تنزيه، ولا يقال إنه حرام، وإنما يكره له ذلك. والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، كما أنه عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد العشاء إلا مع أهل أو مع ضيف أو في طلب علم، لأن التأخر بعد العشاء في النوم مفوت لصلاة الفجر ومفوت لقيام آخر الليل. يقول السائل: إذا أنكح الرجل ابنته المصلية لتارك الصلاة هل يصح النكاح؟ الجواب: لا يصح. إذا كان تاركا للصلاة بالكلية فيحرم أن يزوج بالمرأة المسلمة المصلية، لأنه لا يجوز العقد لكافر على مسلمة، وتارك الصلاة كافر والعياذ بالله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وإذا عقد الرجل لابنته المصلية لرجل لا يصلي فقد خان الأمانة، وابنته أمانة في عنقه، يجب عليها أن يختار لها الرجل الصالح، الرجل الكفء الذي يعينها على أمر دينها ودنياها. يقول السائل: إذا زنى الرجل بامرأة وأراد أن ينكحها بعد، هل يصح النكاح؟ الزنا محرم ومن أكبر الكبائر، وإذا حصل من العبد فعليه المبادرة بالتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود. ثم إذا زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها فلا يجوز أن يعقد عليها وهي في عدة الوطئ من الزنا، لا يجوز، بل يجب عليها أن تعتد من هذا الزنا. ثم بعد ذلك إذا تابت وتاب هو فلا بأس أن يتزوجها. ومنع ذلك بعض العلماء فقال إنهما باجتماعهما يتذكران الفاحشة التي وقعت منهما، ويكون هو غير واثق بها لأنه يعرف أنها مكنته من نفسها في الحرام، فيخشى أو يتوقع أن تمكن غيره. كذلك هي تكون غير واثقة به لأنه زنى بها وهي حرام عليه، فلا تأمن أن يزني بغيرها كما زنى بها، فتنعدم الثقة بينهما، والأولى أن لا يتزوجها، والله أعلم. يقول: لقد جئت من الرياض في شهر رمضان أكثر من مرة، وكنت أنوي العمرة وألبس ثياب الإحرام، وإن